كان في حائط سعد بن عبادة سيد من سادات الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، رجل مخدش مريض معاق. وبينما هو في ذلك الحائط مرت به جارية فقام إليها وخبث بها، أي أنه زنى بها. فرفع أمر هذا المخدج إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رفع الأمر إلى ولي الأمر فلا بد من تطبيق أحكام الله عز وجل. فأمر صلى الله عليه وسلم بجلده 100 جلدة تطهيرا له، تهذيبا له، تمحيصا له، لأن الحدود كفارات، ليلقى ربه عز وجل نقيا تقيا قد تطهر من تلك الخطيئة وتبرى من ذلك الذنب. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلدوه 100. فقالوا: يا رسول الله، إن جلدناه 100 هلك، سيموت، لن يحتمل هذا الضرب. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ائتوني به. يقول: فجاءوا به يهادى بين الرجال، يحمل بين الرجال، جلد على عظم، أصابه من الهزال ما أصابه. فلما رآه صلى الله عليه وسلم رق له، هكذا قالوا، رق له. لكن ها هنا حكم من أحكام الله، حد من حدود الله، ولا بد منه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو ضربه ولو جلده ربما يموت. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ الرحيم حتى بالمذنبين بالمخطئين. قال صلى الله عليه وسلم: ائتوني بعثكال به 100 شمراخ. فجاءوا له بعثكال به 100 شمراخ، وهو عذق النخل. فجاءوا له به، قال: اضربوه بها 1. إذن طبق صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي وطهره من ذنبه، لأن الحدود ما جاءت للتعذيب وإنما جاءت للتهذيب، جاءت للتربية، للتنقية، للتخلية، ليتطهر الإنسان من ذنوبه ويتبرأ من عيوبه ويلقى ربه عز وجل بصحيفة نقية من كل خطيئة. هكذا رق صلى الله عليه وسلم لهذا المسكين، وهكذا كانت عنايته عليه الصلاة والسلام بالمعاقين، بذوي الاحتياجات الخاصة الذين ابتلوا من الله عز وجل بعيوب أو بأمراض في أجسادهم وأبدانهم. كانت الجارية، وقال الرواة أن في عقلها شيء، يعني أنها مجنونة مختلة غير منضبطة. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. ترى أيها الأحبة، ماذا تريد هذه المرأة التي لا عقل لها من أعظم إنسان مر على الدنيا، من أشرف الخلق، من أعظم الناس، من صاحب الاهتمامات العظيمة الذي جاء لإنقاذ البشرية جمعاء؟ ماذا تريد منه هذه المجنونة؟ وهل يمكن أن يعطيها من وقته أو يفرغ لها من يومه؟ نعم أيها الأحبة، قال لها صلى الله عليه وسلم: انظري أي سكك المدينة شئت آتي إليك فأقضي حاجتك. فما كان منها إلا أن قالت كذا وكذا، فذهب صلى الله عليه وسلم إليها وتحدث معها ما شاء الله حتى فرغت من حاجتها. هكذا اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة التي لا عقل لها. تأتي إليه المرأة المصروعة فتقول: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف. فخيرها صلى الله عليه وسلم بين خيارين عظيمين، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل لك. وهل يمكن أن يتعادل في نظر المؤمن أيها الأحبة الجنة مع بلاء الدنيا؟ لا والله، ما كان لها إلا اختارت سلعة الله تبارك وتعالى الغالية، الثمن البهي العظيم الجليل الكريم، الذي من أجله ناح نوح وذبح في أجله الذبيح، وبيع فيه في ذلك الطريق يوسف بدراهم معدودة، وعالج محمد صلى الله عليه وسلم الفقر والابتلاءات والتنغيصات، ما الله به عليم. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فما كان منها إلا أن قالت: أصبر يا رسول الله ولي الجنة، ولكني أتكشف. هكذا هو حال المرأة الحرة العظيمة التقية النقية، تخشى أن يكشف من بدنها شيء. فدعا صلى الله عليه وسلم لها بألا تكشف، وظل البلاء بها حتى لقيت ربها سبحانه وتعالى، والموعد الموعد الجنة. ما أجمل ذلك اللقاء الحميمي الذي كان يقع بين نبينا صلى الله عليه وسلم وبين عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. كان إذا التقى به صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كان يقول له: أهلا بمن عاتبني فيه ربي. ما كان يكهره ولا ينهره ولا يزجره ولا ينقص من قدره، بل كان يعتني به ويحتفي به. هذه أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يعتني أعظم الاعتناء بهؤلاء الذين أصيبوا في أبدانهم. من ذلك أن عتبان بن مالك رحمه الله تعالى ورضي الله عنه أصيب بالعمى، فجاء مع قائد يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني أريدك أن تصلي في بيتي فأتخذ ذلك الموضع مسجدا. فوعده صلى الله عليه وسلم خيرا، ثم قال له: أغدو إن شاء الله، يعني اذهب سأتيك إن شاء الله. وبعد أيام لم ينسه، لم يتغافل عنه، لم يشتغل بالمهام العظام التي هو من أجلها كان، وإنما أخذ بيد أبي بكر وعمر وذهب بهما إلى هذا الصحابي المبارك. أكثر الناس لا يعرفونه، لا يعلمون ما هو قدره، ما هي منزلته. إنما نبينا صلى الله عليه وسلم راعى فيه ذلك الجانب، الحاجة في أن يكون له مصلى في بيته، وراعى الحاجة والمسكنة بعماه وعدم استطاعته أن يأتي إلى المسجد، فذهب إليه صلى الله عليه وسلم مع وزيريه وذهب إلى بيته، فقال له: أين تريد أن أصلي لك؟ قال، فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع وناحية من بيته، قال: ها هنا يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى فيه، وتم الصحابة به، ودعا له عليه الصلاة والسلام. فلا تسأل عن فرحته وسروره وغبطته بهذه الزيارة الكريمة من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا تسأل عن تلك اللمسة الحانية والكلمة الشائقة الرائقة منه صلى الله عليه وسلم بالدعاء له والكلام معه والتحنن إليه. كان صلى الله عليه وسلم يراعي تلك الرغبة الجامحة في قلوبهم للبذل لدين الله عز وجل، مع أنهم قد أعذروا من ربهم عز وجل. عمرو بن الجموح رضي الله عنه أصيب بعرج شديد في جسده، ولذلك أبناؤه الأربعة منعوه أن يقاتل في سبيل الله في بدر، فأمضه ذلك وأحزنه. فجاء في أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ويشتكي من أبنائه: إن أبنائي الأربعة منعوني أن أجاهد معك، ووالذي نفسي بيده يا رسول الله، إني لأرجو الله أن أطع بعرجتي هذه الجنة. فقام أبناؤه يقولون: يا رسول الله، هو رجل معذور قد عذره الله عز وجل، ليس على الأعرج حرج. فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يقول لهم: وما لكم أن تمنعوا، يعني لا تمنعوه، إذنوا له أن يذهب، أن يقاتل، أن يجاهد، أن يبذل شيئا مما يستطيع لطاعة الله وفي دين الله ونصرة لأولياء الله. وهذا الذي كان دخل إلى أحد، وكان رضي الله عنه من أوائل من استشهد وقتل شهيدا في سبيل الله عز وجل. ونبينا وصفينا صلى الله عليه وسلم بعد زمن يقول: رأيته يطأ بعرجته أرض الجنة. صدق مع الله فصدقه الله عز وجل، أخلص لدين الله فأكرمه الله بهذه الخاتمة الطيبة السعيدة. إذن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية والعناية واللطف والعطف والحنان والأمان، كان صلى الله عليه وسلم أكرم ما يكون مع هؤلاء، بل كان عليه الصلاة والسلام يبشرهم بالأجور العظيمة والثواب الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم بما أصيبوا في أبدانهم. فكان يأتي للأعمى ويقول له مبشرا إياه، يقول الله تبارك وتعالى: من أخذت من عبدي حبيبتيه فرضي فإن له جزاء الجنة. هكذا كان يبشر، وكان يقول: والشوكة يشاكها العبد له بها أجر. هذا ديننا، هذه رحمة نبينا، هذا حنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فصلوا عليه وسلموا تسليماً.